انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على باب المصرات. باب المصرات والتصرية. باب المصرات، التصرية أن تربط أخلاف الناقة، تصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك فلا تحلب باليومين والثلاث فتنتفخ، يحسب الإنسان أنها إيش؟ أنها ذات الضرع فيه لبن كثير، ذات لبن كثير. يبقى إذن التصرية ربط أخلاف الناقة طيب باليومين والثلاث دون الحلب، فاللبن يزداد كثرة في أخلاف الناقة في الضرع، فيحسب المرء أنها بقرة أو غنما إيش أجلكم الله ذات لبن حلوب، فيشتريها فيزيد في ثمنها من أجل ذلك، يزيد في ثمنها من أجل ذلك. التصرية حرام، التصرية حرام هي تدليس وغش، التصرية حرام، وهذا دلالة واضحة جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرات، والتصرية هي التحفيل أو المحفلة، من اشترى مصرات أو محفلة فهو بخير النظرين بعد ثلاث، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمره. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الإيش المصرات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرات، وقال لا تصر الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاع المصرات فهو بخير النظرين. قال لا تصر الإبل ولا الغنم، هذه فيها دلالة على التحريم لأن الأصل في النهي التحريم، وأيضا هي من الغش كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل صاحب الصبرة ووضع يده فأخرج الرطب التي فيها العطب، قال ما هذا صاحب الطعام، قال أصابه بلل السماء، قال هل جعلته إيش في الأعلى ليراه الناس، ثم قال من غش فليس منه، من غش فليس منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع محفلة خلابة فلا تحل الخلابة، يعني فيها خداع، يعني من باع محفلة خلابة فلا تحل الخلابة، وهذا أو لا تحل الخلابة لمسلم، هذه رواية الإمام أحمد. فالتصرية أيضا حرام. إذا ثبت ذلك فإذا باع زيد مصرات لعمر باعها له بالرضا بينهما، إنما بايع عن تراض، فإنه إن أمسكها وبعد حلبها رأى ما رأى وعلم أنها كانت مصرات فهو بخير النظرين ثلاثة أيام، إن شاء أمسك حقه فقد أسقطه، كما قال صلى الله عليه وسلم في بيع الحاضر للباد، قال فإن أتى السوق فإيش فهو بخير النظرين. وأيضا في مسألة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه قال إلا أن يأذن الخاطب، فإذا المسألة حق لو أسقطه له ذلك. فإذا اشترى محفلة، اشترى مصرات وبعد حلبها بثلاثة أيام رأى أنها ليست حلوبا، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وإيش وصاعا من تمر. لكن الشافعية عندنا في المذهب يقولون إن شاء أمسك وإن شاء ردها كما قال الحديث وصاعا من تمر، ثم قالوا وصاعا من تمر أو صاعا من طعام، صاعا من تمر أو صاعا من طعام، بطعام إيش غالب أهل البلد، مع أن نص الحديث صاعا من تمر، قالوا لا عندنا رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من ترى من طعام لا سمراء فيها، صاعا من طعام لا طبعا لا سمراء فيها إنكار لإيش أو نفي أو نهي للقمح، يعني تعطيه أي شيء من الطعام إلا القمح، الطعام البلد غالب قوت البلد تعطيه، صاعا من طعام لا سمراء فيه. فهذا قول المذهب، قالوا إذن ردها في ثلاث أيام، ردها ورد معها صاعا من تمر أو صاعا من طعام هو غالب قوت البلد، إن هو قالوا قول المسلم صاعا من تمر يقصد به أن هذا إيش غالب قوت أهل المدينة، غالب قوت أهل المدينة صاعا من تمر، ليس المسألة على الحصر والقصر في التمر لكن المسألة على غالب قوت البلد، مفهوم؟ هذا هو هذا المذهب. واستدلوا على ذلك كما قلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ردها وصاعا من تمر، وفي رواية قال ردها وصاعا من طعام، في رواية قال ردها وصاعا من طعام لا سمراء فيها، لا سمراء فيها. قال أبو يوسف كقول المذهب، وقال ولكن ردها ورد مثلها اللبن، يعني وهذا قول الظاهرية، ردها ورد المثل أو مثلي اللبن كما جاءت الرواية بذلك. والمالكية قالوا بقول الشافعية، والحنابلة قالوا بقول الشافعية. إذن الجمهور قالوا بذلك، لكن فارق الحنابلة الشافعية والمالكية بأنهم قالوا ردها ووجوبا صاعا من تمر فقط، ردها وصاعا من تمر، واعتمدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فلما رد الشافعية عليهم وقالوا صاعا من طعام لا تمر فيها، قالوا الطعام هو التمر، الطعام هو التمر. قالوا يحمل المطلق هنا على المقيد، لأنه في الرواية قال ردها وصاعا من طعام لا ثمراء فيه، وجاء في الرواية الأخرى قال ردها وصاعا من تمر لا ثمراء فيه. يبقى حمل المطلق على إيش؟ المقيد هنا. وهذا الأرجح دليلا، هذا أرجح دليلا قول الحنفية خلافا للشافعية، أنهم قالوا قوله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ليس على الغالب، بل هو المقصود وهو المرضي، لأنه في تقارب بين اللبن وبين إيش؟ وبين التمر في حلو المذاق، وأنه قوت، وأنه أيضا يرتضيه الناس. فقال صاعا من تمر هو المقصود، وليس المقصود غالب قوت البلد. وأما ما قلت من رواية صاعا من طعام لا ثمراء فيها، قد جاءت في رواية أخرى صاعا من تمر لا ثمراء فيها، يبقى حمل الطعام على إيش؟ على التمر، وهذا الراجح الصحيح. أما رواية مثل اللبن أو مثلي اللبن لم تصح، لم تصح. والأحناف خالفوا الجمهور في ذلك، الأحناف خالفوا الجمهور في ذلك، فقالوا ردها أو لم يرد، قالوا لزم البيع ولا رد. قالوا حديث المصرات مردود عليه، لزم البيع ولا رد، يعني لو اشتراها مصرات لزم البيع ولا رد. قالوا والتصرية ليست عيبا ليرد السلعة، والأصل لزوم البيع، البيع عنه الخيار ما لم يتفرغ. قال فإن تفرغ فإيش؟ فقد تم البيع. الأصل لزوم البيع، فقالوا هذا الأصل، أصل إن تبايع لازم البيع ولا رد، والرد لا يكون إلا بعيب، والتصرية ليست بعيب، التصرية ليست بعيب. وقاسوها قياسا، قالوا قياسا على أن يشتريها قليلة اللبن أصالته، يعني هو يقول لو اشتراها قليلة اللبن هل يردها؟ هي قليلة اللبن ليست حلوبا، هل يردها؟ القول ايش؟ لا يردها، لا رد، صحيح. قال هي الا انا اشتراها وهي قليلة اللبن. لو كان قل، لانهم يقولون لو كان قلة اللبن عيب، لو كان قلة اللبن عيبا، لو كان قلة اللبن عيب لا ايش؟ لا ردها. ونحن نقول باتفاق انه لو اشتراها قليلة اللبن صح البيع، لو اشتراها قليلة اللبن صح البيع. أقطع الذراع أم أبقيه؟ الحمد لله وشكرا. فاهمين يعني؟ والله أنتم فوارس، من يصبر على الفقه فهو الفقيه. وأنا أعلم أن كثرة كثيرة من الإخوة لا يتقنون الفقه، وصعب عليهم إتقان الفقه. قد يستسهلون، تراهم يستسهلون في فقه الأحاديث، وهذا لا يخرج فقيها، فقه الأحاديث لا يخرج فقيها، لابد يكون تأصل فقهيا بفقه على أصول مذاهب بفقه حتى يخرج فقيها. لكن لو تتبع فقط فقه الحديث إذن هو لا يتقن، لن يخرج فقيها بحال من الأحوال. فصبركم الله على ما أنتم فيه. الغرض المقصود هنا قياسا على أن يشتري المصراة قليلة اللبن، أو يشتري الغنم قليلة الإيش اللبن. من الطرائف التي نسيتها بأن داود الظاهري قال بأن المصرات خاصة في الإبل وفي الغنم، يعني لو اشترى مصرات إبلا أو غنما وحلبها بعد 3 أيام فرأى أنها قليلة اللبن له الرد وصاعا من إيش؟ من تمر. وقالوا صاعا من لبن على أساس المثلية يعني. قالوا فلو اشترى بقرة محفلة أو مصرات صح البيع ولا شيء، لو حلبها ووجد التصرية صح البيع ولا شيء. ليش؟ ها؟ لأن النص جاء إبل أو غنم، ما تكلم عن البقر. عجب، هذا عجب. شوفوا انظروا إلى ضعف الفقه هنا، لأننا لم يعمل النظر والأخذ بالقياس. هي المسألة بأسرها العيب ليس على الإبل ولا على الغنم، المسألة كلها دائرة على إيه؟ على التصريح اصلا، على التصريح اصلا، والتصريح موجوده في الابل في الفرخه لو في تصريح سنقول بالحرم، لا لو الدجاجه حدث فيها تصريح وهي لم يحدث سنقول بانه لا يجوز، لان اصل الحكم مناطه بايش؟ بالتصريح، تعلق الحكم به التصريح. الغرض المقصود أفل الاحناف قالوا قياسا على انه اشترى ناقه، اشترى بقره، اشترى غنما ايش؟ قليله اللبن، صح ذلك، وهذا دلاله انه ليس بعيب. ثم ردوا الحديث بردود بارده، يغفر الله لي، بردود بارده لا يمكن لفقيه ان يرد بها الحديث بهذه الطريقه. الحديث لا يرد، لكننا لابد ان نبين الردود البارده ونرد عليها. قال اولا الحديث من روايه ابي هريره، وابو هريره ليس بفقيه، غفر الله له، غفر الله له، غفر الله له. قالوا من روايه ابي هريره وابو هريره ليس بفقيه، وهذا الحديث يخالف قياس القياس الجلي، هذا الحديث يخالف القياس الجلي، وهو أن الأصل في البيع الإتمام وأن التصريح ليس عيبا. فإذا القياس الجلي بأنه لو اشترى قليلة اللبن صح البيع، يبقى هكذا يكون في التصريح، وهذا خطأ بين. قالوا أبو هريرة ليس كابن مسعود في الفقه، فما خالف من رواة القياس لأنه ليس بفقيه، قدمنا القياس عليه، نعوذ بالله. إذا جاءنا الله فلا إيش، فإذا جاءنا الله فبطلنا معقل، وإذا 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 صح الحديث فلا اجتهاد، لا اجتهاد مع النص، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، خلاص صحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبح لخلاف تفاهة بين الرسول وبين القوم فقيه، قد جاء النص في النهي عن بيع المسرات، وهذا من أبي هريرة فقيه أو غير فقيه، النص جاء. وهذا الذي قال أبو هريرة لابن عباس لما قال له نتوضأ من الحميم، قال له إيش؟ قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. أيضا من هذا الباب من الردود، طبعا يرد عليهم أن ابن مسعود يقول بحرمة التصريح. طبعا ابن مسعود الفقيه الآن طرحتم قوله لما يقول بحرمة التصريح، ابن مسعود يقول بحرمة التصريح. وأيضا ردوا ذلك على أن المتن مضطرب، على اضطراب المتن، قالوا الحديث ضعيف. طبعا المحققون من المتقدمين والمتأخرين يقولون بأن صحة الحديث كالشمس، هم قالوا بضعف الحديث باضطراب المتن، كيف؟ قالوا قد جاء ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا من طعام، ردها وصاعا من تمر لا تمرأ فيها، ردها وصاعا من طعام لا تمرأ فيها، ردها بالمثل أو مثلي اللبن، قالوا هذا كله اضطراب. قلنا دعك مثل مثلي هذه لا تصح، وأما ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا من طعام، ردها وصاعا من طعام لا تمرأ فيها، كلها تحتمل على المطلق، يحمل على المقيد، وتأتلف في الرواد بأسرها، يعني ردها ردها وصاعا من تمر لا تمرأ فيها، فانتفى الاضطراب. قالوا إذا معارضا لعموم قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إنه الآن وما قال جل في علا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بالمثلية سيأتي المثلية. فهم يقولون يبقى إذا أخذ اللبن يرد اللبن، وهو حاد عن اللبن وردها بإيش؟ ها ردها بصاع من تم، هذا كلام بارد، الرد عليه سهل جدا. قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به عام، وحديثنا خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، فالمصارات خاص يقدم عليه، ونقول انه ليست عقوبة واخذ حق، لكننا نقول اختلاط، فلانه اختلط لبن بلبن غيري، فلما كانت مادة النزاع قلنا بعيدا نرد بصاع من تمر. نعم غير موجودة، ما هو مختلط النزاع كما قلت لكم، اختلط لبن بلبن بلبن البائع، فلذلك كان الاعدل ان يرد صاعا من تمر. قالوا إذا هو معارض للأصول، قلنا هذا كلام يعني لا يقوله فقيه، فالحديث أصل بذاته، فالحديث أصل بذاته، فلا بد أن تدور حول الحديث، لا أن تؤصل أصولا ترد بها الحديث. قالوا الحديث يرد قاعدة الخراج بالضمان، يقولون الحديث يرد قاعدة الخراج بالضمان، قلنا أبدا لا، لكننا نقول اللبن الذي كان للمشتري قد اختلط باللبن الذي كان لإيه؟ للبائع، الخراج بالضمان. قالوا هذا الحديث معارض للخراج بالضمان، هو كيف يضمن وأن الخراج بالضمان هو ضامن أصلا للبقرة، البقرة أو الإبل لو في بيته وماتت هو يضمنها، ويأخذ أرش العين، صحيح ولا لا؟ فكيف يرد ما 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 ضمنه؟ سرحان في الحته دي، ما ينفعش تسرح في الفقه يا اخ محمد، الفقه ما ينفعش سرحان فيها. قالوا هذا معارض للخراج بالضمان. قلنا كلام صحيح فيه شيء من الخطا. قالوا كيف؟ قلنا اولا هو اخذها محفله، فالضرع مليء بايش؟ باللبن الذي هو للبائع ولا مشتري؟ للبائع، للبائع. طب مكثت عنده ثلاثه ايام وهو يحلب، لما يحلب يحدث ايش؟ استجداد لبن اخر، فاختلط لبنه بلبن، يبقى لبن اللي هو الخراج بالضمان لا يحاسب عليه معكم، لكن هناك لبن اخر مختلط معه لبن ايه؟ باع. فماده النزاع قلنا بعيدا، اذا قلنا خراج بالضمان نعمل خراج بالضمان، لكن ليس في ايش؟ في هذه الحاله، لوجود اختلاط لبن المشتري ولبن البائع، لذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرد بصاع. فهمت يا محمد؟ يبقى اذا لا اشكال ولا خلاف بين الحديث وبين الخراج، بين قاعدة الخراج بالضمان، وهي تعتمد على حديث فيه ضعف، فإذا يكون الرد عليهم في هذه يعني الشبهة التي عندهم. من الشبهة التي عندهم قالوا الحديث منسوخ، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، الحديث منسوخ. قلنا هذا أبعد التأويلات وأضعف التأويلات. قالوا لما؟ قلنا لأن النسخ يحتاج إلى التاريخ، فأتنا بالتاريخ، فلم يأتوا، ذهب وجاء ولم يأتوا بذلك، فيبقى الحديث أصل بذاته، وأن النهي عن بيع المصرات لأنها فيها شيء من التدليس والغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشانا فليس منا، فمن اشتراها حق له لو أراد أن يسقطه أسقطه. لذلك قال علماؤنا في هذا الباب بأن هذا حق له، فلو أراد أن يسقطه قد أسقطه. قال مسلم فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر. وخلافا للشافعية قلنا صاعا من تمر لا صاعا من طعام، مسلم قال التمر، والتمر هو كان طعام أهل البلد. نقف عند هذا. روح اسألهم يا شيخ، فأعمل إيه؟ اللي بيحملهم على هذا خالفوا أصولا أصلوها، وجدوا الحديث خالف أصلهم فإيش؟ فنازعوه بكل ما أوتوا من قوة. هم لو تركوا أنفسهم أحرارا ومشوا مع الدليل، زي ما قلنا كده ان المبتدع الذي يعتقد الاول وبعدين يبحث عن الادله التي ايش يضعها للاعتقاد، لا، ان تتحرر واجعل راس مالك في العقيده هو ايه؟ الدليل. اعتقد مستنبط من الدليل، يبقى استدل ثم اعتقد، لا، ان تعتقد ثم ايش؟ تستدل. هذا الورم اللي عندهم في هذا. اصلوا اصولا فحكموا الاصول على الاثار، لا الاثار على الاصول. لذلك لما قالوها تصريحا الحديث يخالف الايه؟ الاصول. والاصول عندهم من القواعد العامة الكلية ان البيع اذا تم بتراضي فقد انتقل الملكية وانتهى الموضوع، لا رد الا اذا وجد عيب، وهم قالوا العلة منتفية لا عيب، كأن التصريح ليست ايش؟ عيبا. ورد عليه من وجهين، التصريح عيب، سماه نسلم ايش؟ غشا، صحيح، وقال لا تصر الابل، وجعل الخيار له، ولا يجعل الخيار له الا بايه؟ بعيب. فهنا يبقى اذا الشرع اتى بها انها عيب، وايضا الشرع امر بالرد. طيب، وجعل الخيار لصاحب الحق، ان اراد ان ياخذ حقه اخذه، والا فقد اسقطه. بهذا نكون انتهينا من الفقه اليوم. نعم. مش شرائها، يجبر انه يتسامح فيها، يتركها للبائع. في المسألة الثانية، في المسألة الأولى يترك البائع الثمرة للمشتري. لم يتميز الثمرة، لو كانت المشتري الأولى فالتي نتجت، التي نتجت البائع نقول له الثمرة الأولى للمشتري، فاترك إيش؟ الثمرة الثانية، تركها للمشتري، فيصح البيع ويجبر المشتري على قبول البيع. لو العكس، الثمرة الأولى للبائع والتي أثمرت كانت للمشتري، يقال المشتري اتركها للبائع. فهمت؟ يجبر على اتمام البيع. ليه؟ لانه هو هذا له البيع وحظوه، وهو ايه؟ انت شريت خلاص، تم البيع، تم الشراء بدون الصلاح، ولك الحظوه كمان على البيع، وهو زياده ثمره تركها لك البائع. فهمت؟ لذلك قالوا يجبر على القبول، لانه العقد ما في شيء، ده فيه زياده، ما في نقصان، ما طرأ على العقد يبقى فيه ايش؟ زيادة لا نقصان. ما هو احنا قلنا لو رفض نجبره لأن الطرو هنا طرو لصالحه، هذا في القول الثاني. في القول الأول يقول لا، أنت الآن ابتداء العقد لا يصح لأن فيه هنا إيش؟ جهالة، والجهالة غرر. فهمت؟ أنت فاهم يا شيخ ولا مش فاهم؟ مش هيشتري يابا ثمر أكثر، مش فاهم يا دكتور تام، تصورها ليه؟ ما هنا الطرو على العقد. اترك اترك، اشترى ثمرة بعد البدو العقد صحيح، طرأ على العقد أمر، ما هو الأمر؟ زيادة الثمرة. الطرو هذا يضر بالعقد؟ لا يضر، لذلك قالوا يجبر على القبول، وانت عقدك الأصيل موجود وزيادة عليه، فيجبر على قبول العقد بيع ولا يفسخ. فهمت؟ هذا قول ثاني.